الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتكلم في صفة الرد من جهة الفحش في العبارة والإساءة فيها، وقلنا إن هذا مذموم عند أهل العلم، والذي يفعل ذلك ينكر عليه أسلوبه هذا دون أصل رده ومخالفته، كما قال الإمام رحمه الله. وهذا أمر عظيم قل من يتنبه ويتفطن له. كثير من الناس إذا سمع ردا فيه إصابة للحق وبيان له وإقامة للدليل عليه، لكنه اشتمل على تخشين أو تغليظ في العبارة، فيرد الحق وما يدل عليه من الأدلة لمجرد أن الأسلوب سيء. هذا غلط وهذا لا ينبغي، وإنما ننكر الأسلوب ونقبل ماذا؟ ونقبل الحق. وبالنسبة لقبول الحق هذا أمر مستقل سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. المهم في هذا المقام أن نؤكد على هذا ونبينه، الأسلوب السيء مردود لا يقبل على الإطلاق. أما الرد نفسه فإن كان قد أصيب فيه الحق وأقيم عليه الدليل والحجة فلا بد من قبوله والانصياع إليه. هذا يفيدنا في صور متعددة، لست أتكلم على جانب الدعوة وما يتعلق بها، حتى في حياتنا الخاصة قد ينصحك مثلا أحد إخوانك ويظهر لك من حاله ما يبين لك من القرائن أنه يريد أن يعيرك، يظهر لك أن نيته سيئة، أنه إنما أراد أن يعيرك أو ينتقصك أو يبين لإخوانك عيبا فيك. هذا قد يحدث صحيح، لكنه في كلامه مصيب لنفس الحق، أتاك فعلا بتقصير عندك، بعيب عندك، فماذا تصنع؟ هل ترد نصيحته ولا تقبلها لمجرد أن نيته كذا وكذا؟ الجواب لا، وإنما تكل نيته إلى الله يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها، لأن هذا داخل في التعيير كما عرفنا، لكن أصل النصيحة والإرشاد لابد من قبوله ولابد من العمل به. عرفت هذا؟ وبالنسبة لمسألة الأسلوب السيء في الرد، الأمر فيه على ما ذكرت لكم أنه مردود وغير مقبول، إلا إن كان المردود عليه صاحب بدعة أو هوى أو معروفا بمعاندته للحق والعياذ بالله. فشأن علمائنا من السلف والخلف أنهم يشددون عليه ويستعملون معه الأسلوب القوي الخشن. انظر إلى رد أئمتنا على أهل البدع، كرد الإمام عثمان الدارمي رحمه الله على بشر المريسي المبتدع، انظر كيف امتلأ الرد بالأسلوب القوي والتشنيع والكلام، يعني الكلام الذي فيه شدة إلى نحو ذلك من الأمور. انظر إلى رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية، انظر إلى غير ذلك من ردود علمائنا قديما وحديثا على أهل البدع والمخالفات الصادين عن سبيل الله المعروفين بمعاندتهم للحق. أما أهل السنة لا سيما من كان عالما منهم الذين يقعون في بعض الأخطاء أو الزلات، فهؤلاء لا يتعامل معهم بهذه الشدة أبدا، لا بد من بيان الخطأ والتحذير منه، ولا بد من الرد على صاحبه إن لزم الأمر، وإن كان من أهل السنة والجماعة وإن كان من العلماء، لكن لا بد من مراعاة الأدب في الأسلوب، لا بد من مراعاة ماذا؟ الأدب، ولا بد من التمسك باللين والرفق حتى نراعي المقام في هذا الأمر، لأن المخالف ليس من أهل البدع وليس معاندا للحق، فالذين يستخدم معهم الشدة في الأسلوب ونحو ذلك هم أهل البدع المعروفون بمعاندتهم للحق وتكبرهم عليه، فلا بد من التنبه لهذا. قال: وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. هذا الكلام اشتمل أولا على قصد إظهار الحق من قبل جميع علماء الإسلام، وهكذا فليكن الإخلاص والتجرد لله عز وجل. من أظهر علامات الإخلاص التي تدلك عليه أن صاحب الخطأ إذا نبه على خطئه رجع وأقر بالفضل لمن نبهه، ولعله ينوه بذلك علانية ويقول: جزى الله فلانا خيرا، نبهني على كذا وكذا، وأستغفر الله من هذا الخطأ وأنا راجع عنه. هذه من أظهر العلامات التي تدلك على الإخلاص. أما أصحاب التلون واللف والدوران والكبر أعاذنا الله تعالى وإياكم، وقد رأيت يعني بعيني كثيرا من هذا، نسأل الله السلامة والعافية، لا أريد أن أخوض في هذا الآن. فإظهار الحق من مقاصد الشريعة التي لابد أن يتحلى بها كل مسلم فضلا عن من يتكلم في دين الله عز وجل ويدعو إليه. فإذا كان هذا هو القصد عندنا، فما المانع من تبيين الأخطاء والتحذير منها؟ ما المانع من الرجوع إلى الحق والاعتراف به؟ واشتمل كلامه رحمه الله على مسألة من أعظم المسائل، وهي مسألة قبول الحق من أي كائن. هذه مسألة مهمة عظيمة دلت عليها النصوص وأجمع عليها السلف وقررها غير واحد من أهل العلم، ولأهميتها فسنرجئ الكلام فيها إلى المجلس المقبل إن شاء الله، ليكن هذا موقفنا، وسنبدأ في المجلس المقبل إن شاء الله من هذه المسألة، نذكر شيئا مما يدل عليها من النصوص، ونذكر الآثار التي ذكرها الإمام رحمه الله مما يدل على هذه المسألة. الحمد لله رب العالمين. تفضل يا اخي.
سمعت حديث اليوم يقول ان الله ينادي على اهل المحشر.
نعم.
يا اهل المحشر جدوا بصركم حتى تمروا فاطمه بنت محمد.
لعله من وضع شيعي رافضي خبيث.
طب يا شيخ البيت ليس كل الاخت مبرره من كل عيب انك وقت كما تشاء.
هذا في البردة، لكن هذا مخالف لنظم الأبيات، لقافية الأبيات. طيب، هذا ينبني على مسألة عصمة الأنبياء. ما القول في عصمة الأنبياء؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون عن الشرك والكبائر، فلا يصدر منهم شرك بحال ولا تصدر منهم كبيرة. وأما الصغائر فالذي عليه أهل السنة أن الأنبياء ليسوا بمعصومين عنها. والجانب الذي يتميزون به عن غيرهم من البشر أن الله تبارك وتعالى ينبههم على ذلك ولا يقرهم عليه، فيسرعون بالتوبة إلى الله عز وجل. فلو أطلق هذا القول بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم على معنى العصمة من مطلق الذنوب حتى من الصغائر، هذا مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. والأولى أن تبتعد، أن يبتعد عن هذه الإجمالات والإطلاقات. وهذه قاعدة من أعظم قواعد الإسلام التي قررها العلماء، أن الإنسان لابد أن يتحلى بالوضوح والبيان، لا يجوز له أن يعمي الكلام على الناس، ولا يجوز له أن يتحدث بالإطلاقات والإجمالات التي يفهمها الناس على أنحاء شتى، بل لابد من الوضوح في البيان، ولابد من الالتزام بالألفاظ الشرعية التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابد أيضا لا سيما لطالب العلم من الالتزام أو الانضباط بتعبيرات العلماء. بجانب التعبيرات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ينبغي لا سيما لطالب العلم أن ينضبط بتعبيرات العلماء، لأنها أقرب إلى الدقة والوضوح والبيان، فلابد أن ننتبه بها. تفضل. الجواب على هذا من وجهين أو من جانبين. الجانب الأول يتعلق بالمناصحة. المناصحة كما دلت عليه النصوص وكما أفتى به غير واحد من العلماء ليست شرطا في رد الخطأ، خلافا لما يردده كثير من الناس الآن. كثير من الناس يطلق القول بوجوب المناصحة قبل التحذير من الخطأ، يقول لك يا أخي هل نصحته؟ هل كلمته؟ هل كذا؟ هل كذا؟ يا أخي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من مرة نبه فيها صلوات الله وسلامه عليه على الأخطاء دون أن يناصح صاحبها أصحابها مناصحة مسبقة. وهناك فتاوى لغير واحد من أهل العلم وهناك فتوى للشيخ الألباني في هذه المسألة أن المناصحة ليست شرطا ملزما، بمعنى أنه يجوز لك أن تنبه على الخطأ وتحذر منه ولو بغير مناصحة مسبقة طالما أن هذا الخطأ نشر على الملأ. عرفت هذا؟ هذا هو الجانب الأول. الجانب الثاني بالنسبة للنصح على الملأ ينظر في ذلك إلى المصلحة والمفسدة. هذا هو الجواب العام وتفاصيله على حسب الوقائع والظروف. فإن أدت المناصحة العلنية إلى مفسدة أعظم، وقعت فتنة وبلبلة وحيرة بين الناس ولم تستطع أن توصل الحق كما يجب، فلا تجوز المناصحة فيها، وإنما عليك بالناس بعموم الناس، حاول أن تبين لهم الحق وحاول أن تصدهم عن هذا الرجل الذي يخطئ في دين الله عز وجل. أما المناصحة العلنية فإن أدت إلى ما أشرت إليه لم تجوز، لأنها سيترتب عليها منكر أكبر. نعم. أبدا إطلاقا. لا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن روي عنه يعني يروى كحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. وأما معناه فصحيح، بمعنى أن الشخص إذا كان يخطئ، دعك من قضية الفسق، نحن نتكلم الآن في مقام معين، إذا كان الشخص يخطئ في دين الله عز وجل ويوصل إلى الناس معلومات باطلة لا بد من البيان. نحن كنا نتكلم الآن في هذا الأمر، فرق شاسع بين هذا وبين الغيبة المحرمة، ولا بد أن تتحلى بالإخلاص والنية الصادقة. الشيطان يا إخوان له مداخل في هذا الأمر، الإنسان يحب أن يظهر على غيره ويحب أن يتعالى ويمدحه الناس وينصرف يعني عمن سواه، لابد أن ننتبه لهذا، فعليك أن تتحلى بالإخلاص والنية الصادقة، ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا. نقيم الصلاة إن شاء الله.